أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تم الكلام في أصل بحث الإطلاق وأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا للكلام لصيغة لاسم الجنس مثلا، وأن الإطلاق مدلول لمقدمات الحكمة بالبيان الذي تقدم، وأن الإطلاق وقرينة الحكمة لا يتأثران بالمقيد المنفصل، فالمقيد المنفصل ليس عدمه شرطا في استفادة ودلالة الكلام على الإطلاق وفي انعقاد مقدمات الحكمة، وليس القدر المتيقن في مقام التخاطب مما يمنع من انعقاد الإطلاق أيضا. بعد ذلك يذكر علماء الأصول عادة عدة تنبيهات حول الإطلاق. في التنبيهات عادة يذكر إما المطالب غير الداخلة تحت عنوان من العناوين، والتنبيه ليش؟ يعني مطلب غير داخل تحت عنوان من العناوين فتحتاج أن تنبه عليه، وإما أن يكون مطلبا من المطالب التي تعبر عن أثر لبعض المطالب المتقدمة، يعني جمع لجملة من المطالب وأثر لها، وإما أن يكون التنبيه لأجل لفت النظر إلى بعض التطبيقات أو بعض الثمرات أو بعض المطالب الأخرى المتفرعة على هذا المطلب التي لا تندرج في أصل البحث. كل هذا مدعاة للتنبيه، ويذكرها هنا تنبيهات أربعة. التنبيه الأول، تقدم معنا في الحلقة الثانية أن الدلالات ثلاثة: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. وتقدم أيضا في الحلقة الثالثة أن الدلالة التصورية منشأها الوضع، وأثرها تصور المعنى عند ذكر اللفظ. وتقدم معنا أن الدلالة الاستعمالية أو التصديقية الأولى سببها حال المتكلم، في أن حال المتكلم العرفي أنه يستعمل اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له لا في معنى آخر. وفائدة هذه الدلالة الاستعمالية أن يخطر المعنى في ذهن السامع
مع القصد.
نعم، يعني أن فلان تكلم بهذا الكلام لأجل أن يخطره في ذهني، يعني هو قاصد لإخطار صورة المعنى في الذهن. وأما الدلالة التصورية حتى لو صدرت من طفل، من استكاك حجرين، من حركة شيء، فإن المعنى يخطر بالبال. تمام. والدلالة التصديقية الثانية أو المراد الجدي أو الإرادة الجدية منشأها أيضا حال المتكلم، في أن حال المتكلم العرفي أن ما استعمل فيه اللفظ يريده بشكل جاد، لا هازلا ولا مازحا ولا لائيا. وفائدتها معرفة مراد المتكلم. تمام. فإذا دلالتان من هذه الدلالات منشأهما حال المتكلم، والدلالة الأولى منشأها الوضع. تمام. نأتي إلى باب الإطلاق. هل الإطلاق من المدلولات ومن الدلالات التصورية للكلام أم أنه من الدلالات التصديقية الأولى للكلام، أم أنه من الدلالات التصديقية الثانية للكلام؟ يقول السيد الشهيد: بناء على ما تقدم تنتج نتيجتان، لأنه كان عندنا مبنيان في باب الإطلاق. المبنى الأول هو مبنى القدماء، أن الإطلاق مدلول وضعي، فاسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة المقيدة بالإطلاق. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، حياكم. في مقابل ذلك الرأي الآخر، عليكم السلام ورحمة الله، أن اسم الجنس دال على الطبيعة. فيقول السيد الشهيد: نتيجة هذا المطلب تفترق، فإن من يقول بأن اسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة المطلقة كالقدماء، نتيجة كلامه أن الإطلاق مدلول وضعي، يعني الإطلاق مدلول تصوري. ليه؟ لأن جزء من المعنى الذي وضع له لفظ فقير هو ماذا؟ الإطلاق، تمام؟ وعلى هذا الأساس يكون تكون الدلالة الإطلاقية من الدلالات التصورية الناشئة من وضع اللفظ، ومن الدلالات التي لا تتأثر بالقرينة. هذه يا أخوان المهم، الدلالة التصورية لا تتأثر بأي قرينة، ولكن يقع الكلام أنها هل تؤدي إلى إرادة جدي، هل تكون مرادة جدا، يعني القرائن لا تؤثر على الدلالة الوضعية، وإنما القرائن تؤثر على أنه هل مستعمل فيما وضع له إذا كان في قرينة على المجاز، هل هو مراد جدا إذا كان هناك قرينة مثلا على عدم إرادته بشكل جاد كما في باب الكناية ومشاكل ذلك. واضح إن شاء الله. وأما المقيد المتصل والمنفصل، فعلى الرأي القائل بأن الإطلاق مدلول وضعي، القيد المتصل والمنفصل لا يؤثران على المدلول الوضعي، وإنما القرينة وهي القيد المتصل يكشف عن عدم استعمال اللفظ المطلق فيما وضع له، وإنما يستعمل مجازا، أحسنت، في المقيد، تمام؟ وأما على الرأي الآخر كرأي السيد الشهيد القائل بأن أساس الدلالة على الإطلاق عبارة عن ماذا؟ الظهور الحال السياقي، فالإطلاق ليس مدلولا وضعيا، اسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة، نفس الطبيعة، أزيد من ذلك ليس مدلولا، لماذا؟ لاسم الجنس، وإنما الدال على الإطلاق هو الظهور الحال السياقي، في أن المتكلم في أن ظاهر حال المتكلم ما هو؟ أن ما لم يقله لا يريده، هذا هو أساس الدلالة على الإطلاق. هذا الظهور الحالي السياقي هل هو ظهور تصوري أم أنه ظهور تصديقي أول، أم أنه ظهور تصديقي ثاني؟ حتما ليست قرينة الحكمة من الظهورات التصورية، حتما إخوان، ما في ظهور تصوري منشأه ظهور الحال، الظهورات الحالية كليتها ليست تصورية. تعرف يعني ظهور الحال؟ يعني أنت تفترض في ظهور الحال أن هناك متكلم له أحوال، إذا متكلم وله أحوال فأنت فارغ عن وجود وضع، لاحظتم ليش الظهور الحالي؟ والسياق هو من الظهورات الحالية أيضا، ظهور الحال السياقي، لما نقول السياق هو من الظهورات الحالية، بتقول مقتضى كلام هذا المتكلم كذا، مقتضى كلام هذا المتكلم كذا، فإذا ليس حتما ليس من الظهورات التصورية. طيب، هل قرينة الحكمة مدلول تصديقي أول أو مدلول تصديقي ثاني. يعني وين ناظرة قرينة الحكمة؟ يقول السيد الشهيد: قرينة الحكمة ناظرة إلى تعيين المراد الجدي، يعني تؤدي إلى مدلول تصديقي ثاني في الكلام. لما؟ يقول السيد الشهيد: بأن معنى قرينة الحكمة أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مراده من خلال كلامه، فهو يبين تمام ما هو دخيل في مراده الجدي في تمام كلامه، لا أنه يبين تمام ما يريد أن يستعمل اللفظ فيه. حتى تقول بأن الإطلاق عبارة عن مدلول تصديقي أول، لا، وإنما الهدف، وبعبارة أخرى فلسفة الإطلاق عبارة عن ماذا؟ عن معرفة المراد الجدي. فالإطلاق قرينة الحكمة تعين المراد الجدية، صحيح؟ ومن هنا الكل يقول من علماء الأصول اللي بيقولوا بدلالة الإطلاق بقرينة الحكمة أن استعمال اللفظ المطلق مع المقيد ليس استعمالا مجازيا. ما عندي مشكلة بالمراد الاستعمالي، يعني إذا قلت أكرم الفقير العادل هذا لا يعني أني استعملت كلمة الفقير في غير ما وضعت له. طيب هذا استعمال حقيقي، الفقير وضعت في الفقير والقيد استفدته من قيد العدالة على نحو تعدد الدال والمدلول كما تقدم في الحلقة الثانية، صحيح؟ وإنما لفظة الفقير عليكم السلام لطيفة طلعت وإنما لفظة يرحمكم الله وإنما لفظة الفقير تفيد التقييد، تفيد القيد لا أكثر ولا أقل. والنتيجة أن الدلالة على الإطلاق دلالة تصديقية وليست بدلالة تصورية، ولذلك تتأثر الدلالة على الإطلاق باختلاف أحوال المتكلم. فإذا كان متكلم خائف فلا تستطيع أن تتمسك بإطلاق كلامه، إذا كان متكلم موجوع متألم لا تستطيع أن تتمسك بإطلاق كلامه، إذا كان متكلم مستعجل لا تستطيع أن تتمسك بإطلاق كلامه، وهكذا. واضح؟ أو إذا كان متكلم في غاية النعاس مثلا ما مش قادر لا تستطيع أن تتمسك بإطلاق كلامه. فإذا قرينة الحكمة قرينة تعين المراد الجدي، والأساس فيها الظهور الحالي السياقي للمتكلم، فتتأثر هذه القرينة باختلاف حالات المتكلم. تمام؟
مجموع دلالة التصديقية الأولى ودلالة التصديقية الثانية مع بعض؟
لا، بتكون حينئذ قرينة الحكمة صغراها الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، كبراها الدلالة التصديقية الثانية.
الكلام
لمن روب زيت بس فهم اللي عم نحكي نحن في المقارنة بين المبنيين،
الظهور
الحال السياقي هذا هو كبرى قرينة الحكمة. اللي هن التصديقية الثانية بالدقة، يعني هي التطابق بين الأولى والثانية.
التطابق
في أن هو عمليا بس قول تطابق بيناتهم، يعني ما استعمل فيه اللفظ فهو يريده جدا، ولم يقل شيئا في مقام الاستعمال إلا نفس الطبيعة فهو يريد أصل الطبيعة. هيك يعني هذا بالنتيجة بصيره. فنحن بنقول حينئذ لحالة كبرى قرينة الحكمة شو هي؟ بتكون تعين المراد التصديقي الثاني من خلال التطابق مع الأول. يعني نعم. التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية. شو يعني دلالته تصديقية؟ يعني يبين حدود المراد الجدي للمتكلم، ولا دخل له بما وضع له اللفظ أو لم يوضع له اللفظ. يعني نحن نكون فارغين عن أن اللفظ موضوع لمعنى، ولكن كلامنا في أنه ما هو المراد الجدي للمتكلم. هل المراد الجدي للمتكلم هو السعة، أو المراد الجدي للمتكلم هو الضيق؟ فالظهور الحال السياقي في أن ما لم يقله لا يريده يعين لي أن المراد الجدي للمتكلم هو السعة، بالاستعانة بماذا؟ بالاستعانة بأن المتكلم لم يتلفظ إلا باللفظ الخالي عن القيد. هذا أصدقون أنتم بتصور صحيح؟ نعم. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، فهي قرينة على ماذا؟ على المدلول التصديقي. ولا تدخل قرينة الحكمة في تكوين المدلول التصوري. ليش لا تدخل؟ لأنه يا أخوان الذي يؤثر على المدلول التصوري إنما هو إما الوضع وإما كثرة يعني إما الوضع التعييني وإما الوضع التعيني، هولي بغيره بالمدلول التصوري. أما إذا لم يكن هناك وضع جديد تعييني أو تعيني فالمدلول التصوري على حاله. وبعبارة ثانية المدلول التصوري كما ذكرنا في مقدمة الدرس سببه الوضع والأسماء الأجناس التي هي محل الإطلاق، إنما تكون موضوعة لما؟ للماهية وذات الطبيعة المحفوظة في مورد الإطلاق وفي مورد التقييد. فبحسب المدلول التصوري لا يوجد ما يشير لا إلى الإطلاق ولا إلى التقييد. نعم لما لم يذكر القيد تأتي قرينة، يأتي الظهور الحال السياقي ويقول هذا في مقام تمام بيان مراده، ولم يذكر القيد فما لم يقله لا يريده، فيتعين ماذا؟ المدلول التصديقي مباشرة من دون أن تمر قرينة الحكمة في ماذا؟ في المدلول التصوري. تمام؟ خلافا لما؟ هذا بناء على المبنى المعروف بعد سلطان العلماء. خلافا لما إذا قيل كما قال القدماء بأن الدلالة على الإطلاق وضعية، فحينئذ الدلالة على الإطلاق تكون مؤثرة على المدلول التصوري أم لا؟ أصلا هي ناشئة من المدلول التصوري. لأخذه قيدا في يعني لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، لفظ فقير ولفظ مسكين ولفظ عالم من الألفاظ التي نريد إجراء الإطلاق فيها، فإنها تدخل حينئذ يعني فإننا عندما نقول أن الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية تدخل الدلالة على الإطلاق في تكوين المدلول التصوري، لأن جزء مما وضع له اللفظ هو ماذا؟ هو الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ طب ما هي ثمرت ذلك كما أشرنا بالأخير حتى بس نوضحها أكثر للثمرة؟ أنه بناء على النظرية الرائجة الآن أصلا قرينة الحكمة تتأثر بماذا؟ بأحوال المتكلم، لأن تتبع على شو؟ الظهور الحالي للمتكلم. أما بناء على رأي القدماء قرينة الحكمة لا تتأثر بشيء، وإنما الذي يحصل أن الإرادة الاستعمالية تتغير، المدلول التصديقي الأول هو الذي يتغير، وإلا لفظة فقير موضوعة لأي فقير، لطبيعة الفقير المطلقة لهذا موضوع لفظة فقير، نخرج عن هذا بماذا؟ بالتقييد، نخرج عن هذا بقرينة من القرائن فنكتشف أن اللفظ غير مستعمل فيما وضعت له. تمام؟ هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني التنبيه المرتبط بالإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. نأتي إلى هذه الأمثلة الثلاثة.
المثال الأول أحل الله البيع، والمثال الثاني أعتق رقبة، والمثال الثالث أكرم العالم.
صحيح؟ الإطلاق الشمولي مر معنا في الحلقة الثانية، وعرفناه بأن الإطلاق الشمولي عبارة عن الاستيعاب لتمام أفراد وأحوال الطبيعة التي عرضها الإطلاق، ويعبر عنه في علم الأصول عادة بأنه مقتضى العطف بالواو. والإطلاق البدلي عبارة عن مفاد العطف بأو، أو يعرفونه بأنه ما كان مصب الحكم فيه هو صرف وجود الطبيعة. فالنتيجة على مستوى التعريف، نحن ما نوقف عنده كثير لننتقل إلى الأمثلة نطبق كيف يكون هذا التعريف. فالنتيجة أن مقتضى المعنى الإطلاق الشمولي أن موضوع ومصب الحكم يكون تمام أفراد الطبيعة كل، يعني مطلق وجود الطبيعة، كل فرد فرد من الطبيعة على نحو الاستيعاب. ومفاد الإطلاق البدلي أن مصب الإطلاق هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بفرد من الأفراد. تمام. هذا البيان لحقيقة الإطلاق الشمولي وحقيقة الإطلاق البدلي له أثر. ما هو أثره؟ أن في موارد الإطلاق الشمولي يتعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع، في موارد الإطلاق البدلي لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. توضيح ذلك، إذا أتينا إلى مثال، نعم،
أحل الله البيع، الحكم هو أحل، موضوع الحكم ما هو هنا؟
البيع. صح.
إذا أتينا إلى البيع هذا، فهل الإطلاق الموجود في البيع إطلاق شمولي أم إطلاق بدلي؟
يذكرون بأنه إطلاق
شمولي باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أحل الله البيع مردها إلى أحل الله كل بيع بيع، كل بيع 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 أحله الله. فأي بيع تضع يدك عليه في الخارج ترى بأن الحكم قد انصب عليه وأن الحكم قد ثبت لهذا البيع. واضح؟ نأتي في المقابل إلى المثال الثاني.
مثال ماذا؟ أعتق رقبة.
مثال أعتق رقبة، الموضوع ما هو؟ الرقبة. شايف؟
موضوع يا أخوان مثل ما مر معنا بالحلقة الثانية له اصطلاحان. الاصطلاح الأول كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم، والاصطلاح الثاني متعلق المتعلق.
هنا المراد بالموضوع متعلق المتعلق، يعني المتعلق هو الحل، هذا الحل بماذا تعلق؟ بالبيع. المتعلق هو العتق، أعتق بماذا تعلق؟ بالرقبة. واضح؟ هذه الرقبة الإطلاق الموجود فيها شمولي أو بدلي؟
بدلي.
بمعنى أنه أعتق، أعتق رقبة، أي رقبة؟ حصل. وبالتالي إذا لاحظنا المثال الأول أحل الله البائع، ما هي النتيجة؟ يعني أحل الله البيع كذا والبيع كذا والبيع كذا، فمقتضى الإطلاق الشمولي ما هو؟ العطف بالواو. هذا هو معنى ثبوت الحكم لكل الأفراد. كما عم تقول أحل الله بيع السمن وبيع الجبن وبيع المرابحة وبيع مثلا الصرف وبيع السلم، عم تقول كل بيع بيع، تمام؟ بينما في مثل أعتق رقبة مفادها ما هو؟ العطف بأو، يعني أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة أو كافرة أو تحطف، ولا فلا يوجد تعدد في الحكم لكل فرد فرد، تمام؟ وقد نأتي إلى مثال نجد فيه أن الإطلاق شمولي من جهة وبدلي من جهة. فلاحظ متعلق الحكم ما هو؟ الإكرام. موضوع الحكم ما هو؟ العامل. شايف؟ نرى بأن الإطلاق ثابت في الإكرام وفي العالم. كيف ثابت في الإكرام؟ أنه لم يقيد الإكرام بنوع خاص، فلم يقل أكرم العالم بإطعامه مثلا، تمام؟
أو في ساعة معينة.
نعم مثلا. فإذا لم يقيد الإكرام ولم يقيد العادل، فلم يقل أكرم العالم العادل. وعلى الرغم من أن الإطلاق موجود في نفس القضية، ولكننا نرى بأن الإطلاق الموجود في الإكرام بدلي والإطلاق الموجود في العالم شمولي، صح؟ فإن مقتضى الإكرام هو أن تفعل الإكرام كم مرة؟ مرة واحدة. فمصب الحكم بوجوب الإكرام ما هو؟ أكرم، يعني أي إكرام، إكرام بالإطعام أو بالإحترام أو بالإهداء، وفي الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة العطل. فإذا الإكرام إطلاقه بدلي، بينما نجد بأن العالم الذي يوجد إطلاق فيه فإن الإطلاق فيه ماذا؟ شمولي. فإنك كلما وجدت عالما أنت مطالب بماذا؟ بإكرامه، صح أم لا؟ إذا قال لك أكرم العالم الشيخ مصطفى أكرمه، شيخ حسن أكرمه، شيخ حسن أكرمه، أكرم كل ما تلاقي عالم تكرمه، شاك؟ فنلاحظ أن الإكرام لا يتعدد بتعدد الأفراد، يعني إذا كان هناك عالم واحد فلا يتعدد الإكرام بتعدد جهات الإكرام، أنواع الإكرام، تمام؟ ولكن إذا كان هناك علماء متعددون فإن الحكم بالوجوب يتعدد بتعدد العلماء، تحصلون كيف؟ أما إذا كان عندي عالم واحد، أفرض يا خي أني كل العلماء اللي عندي 10 وأني أكرمتم بالإحترام، تمام؟ كن خلصت ولا ما خلصت؟ كن قد امتثلت. ليه؟ لأن الإطلاق الإكرام إنما يقتضي إكرامهم بشيء بأي نوع، وقد أكرمتهم وقد أكرمتهم بالإحترام فتحقق إكرامهم، تمام؟ بينما إذا كان عندي 10 علماء واستكشفت وجود عالم 11 لم أكرمه، يجب إكرامه أو لا يجب؟ بمقتضى يجب إكرامه، ولكن بنوع واحد من الإكرام. فإذا الإطلاق قد يكون شمولي من جهة المتعلق وبدلي من جهة الموضوع. وقد نجد مثالا أن الإطلاق شمولي في الموضوع وفي المتعلق.
ليش ما فينا نقول عالم إطلاق بدلي؟
يعني أنت يكفي أن تكرم عالما واحدا؟
على
حسب لا، تارة يقول المولى أكرم عالما هذا بصير بدلي، وأخرى يقول أكرم العالم هذا لا يكون، لا يكون بدلي. يعني هذا العالم مثل البايع، لاحظتم؟ هذا طبعا يتضح أكثر أثناء الأبحاث الآتية غدا وبعد غد إن شاء الله، حتى نعرف من أين ينشأ الشمولية ومن أين تنشأ البدلية. تمام؟ الذي أريد أن أقوله بعد أنه قد نجد مثالا يكون فيه الإطلاق شمولي في الموضوع والمتعلق، كما في قول المولى لا تكذب. في قول المولى لا تكذب يعني أنا فإن أنا بما أنا مثال المكلف، فإن المتعلق ها هنا ما هو؟ الكذب. والموضوع المكلف، مش هيك؟ فإن هناك شمول في المتعلق، مش إن أنت تكذب كذب بيضة فيكش تكذب كذب سودة، كل كذب محرم، مش هيك مفاده؟ كل ما يصدق عليه أنه كذب فهو محرم، فهنا إطلاق شمولي. نأتي إلى المكلف، هل يوجد مكلف على رأسه خيمة زرقاء فيجوز له الكذب؟ لا، كل مكلف مكلف يحرم عليه الكذب. ونتيجة كل هذا أننا نلاحظ أن الإطلاق قد يكون شمولي وقد يكون بدلي، وفي مثال واحد في جملة واحدة قد يكون شمولي من جهة وقد يكون بدلي من جهة أخرى. والسؤال الذي يخطر بالبال أن قرينة الحكمة قرينة واحدة وظهور حالي سياقي واحد، أن المتكلم في مقام بيان تمام موضوع كلامه بخطابه، تمام موضوع حكمه بكلامه، وأن ما لم يقله لا يريده. جيد؟ طيب كيف أن هذه القرينة الواحدة وهي قرينة الحكمة تنتج نتيجتين؟ مرة تنتج إطلاق يؤدي إلى تعدد الحكم، ومرة تنتج إطلاق لا يؤدي إلى تعدد الحكم. مرة تنتج إطلاق مفاده العطف بالواو، وأخرى تنتج إطلاق مفاده العطف بأو. ما حقيقة هذه القرينة؟ لاحظتم؟ ما هي حقيقة هذه القرينة؟ والبحث كل البحث، حتى نجاوب الشغل الصندوق، والبحث كل البحث عندهم في مورد خلو الكلام من ماذا؟ من حالة خاصة أو قرينة خاصة أو دال خاص على الشمولية أو البدلية. لاحظتم؟ أنه هذه الجمل ليش تختلف هذه النتيجة؟ من أين نشأ هذا الاختلاف؟ هذه الشمولية وهذه البدلية من أين نشأت؟ يا أخي ليش ما حيرتونا؟ مرة بتطلع النتيجة شمولية، مرة بتطلع النتيجة بدلية. طب أنا كيف أعرف؟ ومن أين نشأت الشمولية؟ من أين نشأت البدلية؟ وهنا صارت معركة للآراء، وتعددت الإجابات وتكثرت 4-5 إجابات 6-7 إذا بتعمل بحث مطول بين العلماء في تحديد منشأ الإطلاق الشمولي والبدلي. بعضهم ذهب إلى أن الأصل في الإطلاق الشمولية، بعضهم ذهب إلى أن الأصل في الإطلاق البدلية، بعضهم ذهب إلى أن الشمولية والبدلية لا تنشأ من ماذا؟ من الإطلاق، وإنما تأتي من القرائن الإضافية والخارجية. وتجد أن بعضا آخر ذهب إلى التفصيل بين المتعلق والموضوع،
لاحظتم؟ فبحثنا كل بحثنا في ما يأتي من يومين لعله إن شاء الله نتم هذا المطلب في تحديد منشأ التعدد في نتيجة الإطلاق، وأنه تارة النتيجة هي الإطلاق الشمولي، وثانية هي النتيجة هي الإطلاق البدلي. ما نعرف شو من النشأة هذه، ما هو السر في ذلك؟ لقائل أن يقول شيخنا ما هي المشكلة، فليكن قرينة الحكمة واحدة وتنتج نتيجتين. السؤال يكون مرده إلى تحديد العلاقة ما بين الظهور الحال السياقي وبين هذه النتائج، فهل هو ناتج عنها أو واحدة من النتيجتين، يعني الشمولية ناتجة عن ظهور الحال السياقي والبدلية تحتاج إلى قرينة أخرى، أم العكس؟ لاحظتم؟ نحن نعرف بما أنه قرينة واحدة لابد أن يكون مدلولها واحد. حتى تعرف ما هو مدلول هذه القرينة يمكن أن تقول لي مدلول قرينة الحكمة دائما الشمولية مثل ما قال البعض، حينئذ البدلية لا تكون مدلولا لقرينة الحكمة وإنما تكون مدلولا لقرينة خاصة. يعني قرينة الحكمة ثبتت الشمولية وأتت تلك القرينة الإضافية عينت أن يكون هذا البدلي وليس الشمولي. بالعكس لقائل أن يقول أن قرينة الحكمة بطبيعتها الأولية تقتضي البدلية والشمولية نشأت من قرينة خاصة، أو مثل ما يقول السيد الخوي كما نرى غدا، سنرى غدا إن شاء الله أن قرينة الحكمة لا تؤدي لا إلى الشمولية ولا إلى البدلية، يعني هي بوحدها تعطي معنى لا ربط له بالشمولية والبدلية، والشمولية والبدلية نستفيدها من الخارج. لاحظتم؟ المحذور هو في هذه الطريقة. قال رحمه الله: التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا، يستدعي هذه يا أخواني يستدعي هي نتيجة الشمولية، يعني أثر الشمولية ما هو؟ أنه يستدعي تعدد الحكم بتعدد مال طرفه. ليش عبر مال طرفه وما قال بتعدد مال موضوعه؟ لأن طرف الحكم هو العنوان الذي يريد أو يراد إجراء الإطلاق فيه، الذي قد يكون موضوع وقد يكون متعلق وقد يكون صفة للحكم، هو العنوان الذي يراد إجراء الإطلاق فيه. كلمة هيك عبر السجيب بشو؟ طرف الحكم، يعني ما يقابل الحكم، ما ينصب عليه الحكم ولو بنحو من الأنحاء. يعني إما يكون طرف للحكم مباشرة كالموضوع أو المتعلق، وإما أن يكون طرفا للحكم بواسطة مثل ما شو؟ وصف الموضوع. كما لو قال، حتى أضرب لكم مثال كيف طرف للحكم، كما لو قال أكرم الفقير العادل، فأنا شككت أن العادل المراد هل هو أي عادل أو خصوص الهاشمي العادل، فنشو بعمل هون؟ هذا يقتضي الإطلاق في الصفة وليس في الموضوع. وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم، فإذا قيل أكرم العالم، هو جاب لك المثال شو اللي بقلبه، هم بدلية وهم شمولية، كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم لأن الإطلاق في الموضوع بدلي، ولكن وجوب الإكرام لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. يعني أنت لا يجب عليك أن تكرم كل عالم بكل أنواع الإكرام، كما لو قيل لك أطعم فقيرا أو أطعم الفقير، فهل يجب عليك أن تطعم كل فقير بكل أنواع الطعام؟ لا، ولكنه إذن لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. إذن قد يقال أن هذه القرينة الواحدة تنتج معنيين، مع أنه قد يقال بأن بعد بين المعنيين شيء من المغايرة، بل قد يقال بأن بينهما شيء من المباينة. فكيف أن قرينة واحدة تنتج شيئين متغايرين متباينين؟ واحد بيقول لك بيتعدد الحكم، واحد بيقول لك لا يتعدد الحكم. واضح المحذور كيف قد يصور؟ هكذا قد يصور المحذور. ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج طارة الإطلاق الشمولي المستدعي لتعدد الحكم بتعدد طرفه، وأخرى الإطلاق البدلي الذي لا يؤدي إلى تعدد الحكم بتعدد طرفه؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه، يأتي منها غدا إن شاء الله ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، نوضحه بشكل دقيق إن شاء الله مع الجواب عنه. ويأتي أيضا بيان ما ذكره المحقق العراقي أو ما نسب إلى المحقق العراقي. والحمد لله رب العالمين، وصلي على محمد وآل محمد.